بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأضاحي: باب وضع القدم على صفح الذبيحة. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام عن قتادة قال: حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. قال رحمه الله: باب التكبير عند الذبح. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب وضع القدم على صفح الذبيحة. ذكر الكباش، ذكر الغنم، حديث فيه الغنم، لأنه قد لا يستطيع أن يضع ذلك على الثور مثلا، فإذا استطاع أن يضعه على يده رجله على صفحة الثور فعل حال ذبحه. وهذا الوضع يدل على أنه ليس من الإساءة إلى الحيوان، هذا هو المقصود من هذا التبويب، وليس من الإضرار به، بل هو من الإحسان إليه حتى لا يتحرك فيتعذب، ولهذا خصه بهذا التبويب حتى لا يظن ظان أن هذا إساءة إلى الحيوان. الباب الذي له التكبير عند الذبح، لم يقل ذبح الأضحية، وهو يرى التكبير عند الذبح مطلقا، وإن كان الباب يقتضي يعني الأضحية لأنه أطلق عند الذبح. فلو لو كبر إنسان على عقيقة، على ذباحة عقيقة أو ضيافة أو لحم أو أي شيء، لا بأس، سمي يكبر، وإن لم يكبر واجتزأ بالتسمية كفى في الأضحية وفي غيرها، إلا أن الأضحية قد جاء فيها النص في التكبير، فينبغي ملاحظة هذه السنة. ونقصد من ذلك أنه لا يقال بدعة إذا كبر على اللحم، على العقيقة، على الهدي مثلا، هذا يضحية على الهدي، على شيء من ذلك، لأصل المسألة، المسألة فيها تكبير وهو ذكر لله. وما الحكمة من التكبير للذبيحة؟ تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن الله أكبر، فما أباح الذي أباحه وهذا الذبح لله سبحانه وتعالى لأنه أكبر، فقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما ذلك إلا أنه أكبر وأعظم، لا يستحق أن يذبح له إلا هو، فصل لربك وانحر. فهذا الذبح تكبير وتعظيم لله، يتضمن التعظيم لله والتكبير له بعده، هذه قد قرأت.
قال رحمه الله: باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس.
وهذا الباب المقصود منه أن الهدي قد يكون واجبا ويكون تطوعا، هذا هدي تطوع ليس هديا واجبا في حق متمتع، حق متمتع ولا قارن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديا لبالغ الكعبة لمساكين مكة، ولا يبقى في ذلك الحال محرما ولا يمتنع عن شيء مما هو من شأن المحل، فإن المحرم يجتنب محظورات الإحرام. بوب عليه البخاري في الحج باب من أشعر وقلد ثم أحرم، فما حرم عليه شيء كان أحل له، يعني هو ولكأنه لم يحرم، كأنه لم يهدي شيئا. بوب عليه النووي باب نهي من دخل عشر الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، الحديث الآخر. إنما الشاهد أنه لا أنه في ذلك الحال لا يكون لا يحرم عليه شيء. فأنت الآن لك سعة تريد أن ترسل إلى بيت الله هديا في هذه الأيام، لست محرما ولا أنت ذاهب هناك، وأرسلت شيئا لا يلزمك أن تكون محرما في بيتك وتجتنب النساء وتجتنب الطيب وتجتنب أخذ شيء من شعرك وبشرك وما كان من ذلك، لأن هذا هدي تطوع. وما يعني كأن بعضهم هذا السائل وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أهدى من المدينة قلدها وأشعره بذيل الحليفة قلدها أرسلها، غرضه أن يبين أن المستحب أن لا يشعر المحرم ولا يقلد، ما هو هذا المقصود. لكن الغرض الآن أن الذي يرسل هديه تطوعا لا يحرم عليه شيء، فليس الإحرام متعلقا بالهدي، إنما الإحرام متعلق بالعمرة أو الحج، أما الهدي قد يرسله وهو في بيته. مسروق أتى عائشة قال يا أم المؤمنين رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في مصر، يجلس في بيته مصر، فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس، يعني وهو ما حج ولا اعتمر. فسمعت تصفيقها تعجبا، تضرب بيد على الأخرى تعجب، تتعجب من هذا الفعل. فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هدي إلى الكعبة، ما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. هذا يدل على فقهها وأنها كانت يرجع إليها العلماء. قال الحافظ واستدل الداودي بقولها هذا على أن الحديث الذي روته ميمونة مرفوعا إذا دخل العشر عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من شعر شيئا يكون منسوخا بحديث عائشة، وذاك شيء وهذا شيء، ذاك لا يأخذ من شعره لكن ما يحرم، ما يعاشر أهله، وله كذلك يعني يلبس المخيط، وهذا فيه لا يعني ما هو محرم، إنما فيه امتناع عن شعر وبشر فقط عبادة. قال لا يحتاج إلى ذلك لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديا محرما بمجرد بعثه، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر. ما قال لكن عموم الحديث يدل على ما قاله الداودي وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشرة الحجة. بعض أهل العلم يقولون لا مانع من أن يأخذ من شعره وبشره لحديث عائشة ما كان يمتنع من شيء، يعتبر حديث أم سلمة هذا منسوخا، هذا القول ما هو صحيح، كل في بابه. عائشة تنكر أن يكون محرما ولا شك ما كان محرما لما أرسل، أم سلمة تروي أنه لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا وليس بمحرم، هذا كل شيء في بابه. فليس معناه أن أم سلمة تقول كان محرما ولم تذكر الإحرام البتة. ولهذا جمهور العلماء أنه لا يجوز له الأخذ من شعره ولا من بشره شيئا إذا كان له أضحية. ثم إن هذه أضحية ما هو هدي، حديث أم سلمة يتحدث عن الأضحية وليس الهدي. واحتج من حرم بهذه الأحاديث، حديث أم سلمة وما كان من بابه، واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلده يبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله. قال الشافعي البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك. ومنهم من قال يكره، حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. قال أصحابنا المراد بالنهي في أخذ الظفر والشعر النهي في إزالة الظفر بقلم أو كسر. على كل قول الشافعي هنا ما هو صواب، لأنه اعتمد على عموم خص. عائشة تقول ما يحرم عليه، أي بعموم مطلقا في سائر الأمور. يعني هذه أم سلمة حديثها أخص فيما يتعلق بأنه يجتنب ذلك إذا كان له أضحية، ويجتنب شيئا مخصوصا ولا يلبس إحرام. وحديث أم سلمة حديث صحيح، لأن بعضهم من يعارض به يعارضه بحديث عائشة هذا، فلا معارضة. ذكر هذا الحافظ وأبانا أن هذا التبويب يهدف إلى هذا المعنى، وأن البخاري يقدم حديث ما هو بت بهذا، ما استطيع أن يجزم أن هذا قوله، ولكن هذا دل عليه الحديث كما ترى. قال فوهم الداودي في النقل وفي الاحتجاج أيضا، فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم المضحي أن لا يستحب فعل ورد به الخبر المذكور لغير المحرم. وأيضا فيه أنه قد تظهر تعارض ولا تعارض، ربما يستشكل إنسان أمرا حديثا ولا إشكال فيه حتى وإن كان من ذوي العلم. لو قال قائل ما الجمع بين حديث عائشة وحديث أم سلمة؟ كلاهما صحيح، هذا في الصحيحين ذاك في صحيح مسلم. حديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يبعث هديه، والهدي نظير الأضحية، ولا يحرم عليه شيء، يأخذ من أظفاره ويأخذ من ظهره ولا يحرم عليه شيء، يبعث به مع الحجيج ولا يحرم عليه شيء، ويأخذ من بشره يقلم أظفاره يحلق عانته وعن ذلك يحلق شعره. وحديث أم سلمة فيه المنع، قال هذا ما هو تعارض، حديث أم سلمة في من كان له أضحية ولا يحرم عليه شيء في قول عائشة أي ما كان محرما، فإن السؤال كان عن الإحرام، نبي ما أحرم. أما من كان له أضحية فليمتنع عن شعره وبشره ولا ينفيه حديث عائشة البتة. رد على من يلبس الإحرام إذا أرسل هديه ويعتبر نفسه محرما حتى يرجع الناس أو حتى يذبح هديه، ويظن على أنه والحال هذا ما يجوز له أن إذا أرسل هديا أن يكون حلالا، وما سأل مسروق إلا عن هذه الصفة التي ربما رأى من يقول بها فسأل عنها فأفتت عائشة بهذا القول الحاسم أن هذا ما هو صحيح، بل يبقى حلال لا يحرم عليه شيء. ولم يتناول من قرب ولا بعد حديث أم سلمة في الأضحية وفي الامتناع من شيء مخصوص بتلك الشعيرة. أما قولها لا يحرم عليه شيء مثلا في العشر وقد أرسل الهدي فإنه قول مخصوص كما نبه عليه، لا يحرم عليه شيء ما يحرم على المحرم. فالذي مثلا في أيام عند أضحية يعاشر أهله أم لا؟ يجوز له. والذي يرسل هديه عاشر أهله ما يحرم عليه شيء لا هذا ولا هذا، وإنما أرادت أنه ما زال محلا. دل على أن البخاري بوب على أبواب عميقة الفقه، فهو يبين حديث أم سلمة بهذا الباب، يبين حديث أم سلمة أنه إذا بعث بهديه بقي محلا، ولا من قرب ولا بعد أن البخاري يشير إلى ضعف حديث مسلم أو إلى أنه العمل على حديث عائشة. إلى هنا بارك الله فيكم.